الحمد لله سمعنا ما يثلج الصدور ما يذكرنا بأمر الله سبحانه وتعالى وما فيه صلاح أنفسنا وصلاح أحوالنا وصلاح بلادنا وصلاح حاضرنا وصلاح مستقبلنا إن شاء الله. الحمد لله على نعمة الاجتماع في ذات الله وذات رسوله، ونحمده سبحانه وتعالى أن جعل مثل هذه المواطن ومثل هذه الأماكن تتحرك إليها القلوب وتهفو إليها الأفئدة، وكل هذه نعمة من الله. ما تحرك متحرك ولا سكن ساكن في هذا العالم إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يوفق وهو الذي يخذل. فمن الناس من وفقه للحضور، ومنهم من خذله والعياذ بالله فانشغل بأمور أخرى. فنسأل الله أن يبارك لنا وإياكم في حضور هذه المجالس، وأن يجعل لنا آذان واعية وأسماع صاغية وقلوب مطمئنة بمنه وبفضله وبكرمه، وأن يهيئ أوعيتنا وأذهاننا وأنفسنا حتى تستوعب ما ندعى إليه. فكما سمعتم ما يكاد أسبوع إلا ونحن نسمع المواعظ، وكذلك في مثل هذا الموطن خلال 24 ساعة وطلبة العلم يسمعون الدروس والأحاديث والتوجيهات والمواعظ والمتابعات. والغرض من ذلك كله كيف يصلح هذا الإنسان فيصبح إنسان طاهر نظيف يحمل هذا الشرف الذي من الله به على من الله به على نبينا محمد. فنصبح نعطي أولادنا وبناتنا وأنفسنا نصيب من هذا التطهير، نصيب من هذا العطاء. قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا كان الله أرادنا أن نطهر أجسادنا بالوضوء والغسل وغيره مما يكون مقامه، كذلك أمرنا أن نطهر قلوبنا وعقولنا بالتوبة. ولهذا قال يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة أمر باطن والتطهير أمر ظاهر، وكل أمر من هذه الأمور يرجع بعضه على بعض حتى يظهر الله لك سر بشريتك. البشرية حاصلة فينا، كلنا بشر بما فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذه البشرية يسمونها البشرية المتميزة. هي في النبي صلى الله عليه وسلم متميزة بالوحي، ومتميزة بالعصمة، ومتميزة بالمعجزات، ومتميزة بالنبوة، ومتميزة بقربه من الله سبحانه وتعالى واصطفاء الله له. بالنسبة لنا نحن التميز يأتي في اختلافنا عن من يكون في الدنايا أو يكون في المعاصي أو يكون في القبائح. فعندما نطهر أنفسنا بالصلاة، ومعروف أن الصلاة لها دور عظيم في إقامة التطهير، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فمن أخذ نصيبه من العلم أو كان في بيته أو كان في سوقه، كلما عرف أسباب التطهير كلما أعطاه الله رقي في نفسه وأعطاه الله رقي في عقله، وأحس بشيء اسمه الذوق. وهذا الذوق منح إلهي يعطيه العبد إذا سماع عن بشريته. طهر نفسه من القاذورات، حفظ لسانه، حفظ نظره، حفظ أذنه، حفظ بطنه، حفظ فرجه، ما استطاع. لأنه صعب جدا أن نقول أن الإنسان سيحفظ هذه الجوارح ولن يقع في شيء من آثامها. بلا شك الإنسان يخطئ، وما جعل الله تعالى الإنسان إنسان إلا لنسيه ولخطأه، لكن التوبة والرجوع والإنابة هي الأصل. فكلما أخطأ العبد أو كلما عصى الله عليه أن يعود. المقصود هو التطهير. إذا تنجس الإنسان بالكادورات، بالمعاصي، بالعلل، بالكذب، بالغيبة، بالنميمة، ما أعتقد أن أحد منا يستشعر أن النبي أمرنا بذلك. هل أمر النبي بالكذب؟ هل أمر بالغش؟ هل أمر بالغيبة؟ هل أمر بالنميمة؟ هل أمر بالوقيعة؟ هل أمر بالحسد؟ هل أمر بالحقد؟ لكنها مركبة فينا، ويكاد يكون كثير من أعمالنا مبنية على هذا، سواء كان في علاقاتنا الخاصة أو في علاقاتنا العامة. ما السبب؟ أننا لم نطهر الباطن، وربما أيضا لم نحسن تطهير الظاهر، فهذا كله ينعكس على سلوك الإنسان، على سلوك الرجل، على سلوك المرأة، على سلوك البنت، على سلوك الزوجة، على سلوك الأسرة. إذن نحن أمة متميزة، لكن لسنا متميزين بالجانب العرقي فقط، لنا تميز بالتطهير، بالطاعة، بالعبادة، بما دعينا إليه. ولهذا كما سمعتم في الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، وما قال سبيل واحد ولكن عدة سبل. يمنح الله عقلك زيادة، يمنح الله لسانك استقامة، يمنح الله نظرك بصر، يمنح الله قلبك بصيرة. وهذا كلام ما هو أحلام، هذا كلام صحيح، إلا أن الغفلة تشملنا بطبيعة بشريتنا وأخطائنا، ونحن مأمورين من الله أننا نجاهد النفس ونجاهد الهوى ونجاهد ضد الشيطان ونجاهد ضد الدنيا، حتى نستطيع أن نأخذ نصيب من هذا المعاني التي يقولون فيها الاستقامة أعظم كرامة. إذا أكرمك الله بالاستقامة، صليت الصلوات في وقتها، أقمت ما عليك بينك وبين الله، قمت ولو بعض الوقت من آخر الليل، تلوت القرآن كل يوم بنصيب، تعلمت العلم فيما أنت محتاج إليه ولو حتى في الحد الأدنى الذي يحتاج إليه الإنسان في صلاته وفي صيامه وفي عبادته وفي طهارته وفي غسله وما يتعلق به، وكذلك بالنسبة للمرأة فيما يتعلق بحيضها ونفاسها ومهماتها، صار هنا تطهير، صار هنا ارتباط بمن؟ صار ارتباط بصاحب الدعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله يغير كل معالم النجاسات في الأرض، حتى أن الله تعالى وصف المشركين بأنهم نجس ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إنما المشركون نجس. يقولون هذه النجاسة ليست نجاسة ظاهر ولكنها نجاسة باطن، أي بمعنى أن كل من يتبنى الكفر أو يتبنى الإلحاد أو يتبنى الخروج عن الديانة فهو لا يدري أنه في باطنه نجاسة، لكن عليه أن يطهرها، يطهرها بلا إله إلا الله، يطهرها بالاتباع، يطهرها بالعود إلى الله سبحانه وتعالى. فلم يغلق الله باب توبة على مدى تاريخ البشرية من عصر آدم، باب التوبة مفتوح، والإنسان خطاء وخير الخطائين التوابون. فأهم شيء أننا دائما نعود إلى الله، وعلينا أن نبني مجتمعاتنا بهذا المعنى. المجتمعات ما تبنى بالعمارات ولا تبنى أيضا بالطرقات المعبدة ولا حتى بالشركات ومخرجاتها، هذه عمارة يسمونها العمارة الظاهرة لحاجة الإنسان، لكن أنت محتاج لعمارة أخرى، لأن الله أعطاك رأس محتوي على كثير من المواهب والعطايا، أعطاك الله جذع، أعطاك الله أطراف لها وظائف، هذه الوظائف ما يمكن أن تصل إليها لمجرد أنك تباشر الحياة بالشهوة أو تباشر الحياة بالخطأ بينك وبين الله الذي أعطاك هذه الأعضاء، جعلك أنت مسؤول عنها. قال: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. عندما نعود إلى القرآن ونعود إلى الديانة ونعود إلى هذه الأمانة، نعرف عظمة التميز الذي من الله به على أمة محمد، وجعل من وظائفها إرشاد الآخرين مع كمال الأدب، مع كمال الاعتراف أننا لسنا أفضل من غيرنا. كل الناس في هذا العالم لها حق في الحياة ولها حق في استثمار الحياة، ولكن يجب أن يكون هذا الاستثمار مبني على تميز مربوط بالحق سبحانه وتعالى وليس بالمصالح. فالشيطان له في الأرض مصالح، ويقع الناس كثير في شباكه وفي مصائده، فيقعون في المعصية ويقعون في الظلم ويقعون في الربا ويقعون في القتال ويقعون في الصراع وإلى غير ذلك مما لا يخفى على أحد منا في هذه الحياة. هل هذا تميز؟ هذا سقوط. إذا رأيت الناس ضاعت أوقاتهم فيما لا يعود عليهم بعائد يرفعهم ويطهرهم، أعرف أنهم إلى سقوط، وهذا السقوط لا يفوت على الحق سبحانه وتعالى، بل يحاسب عليه الخلق. كما سمعتم في الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. لأجل يفهم الإنسان أنه ما في شيء يغيب عن الله، ما في شيء على الإطلاق، لا كبير ولا صغير ولا حتى مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لما نعظم شعائر الله ونعظم مراد الله فينا، هذا الكتاب وهذه السنة ما هي أنزلت لأجل النبي محمد، النبي محمد مطهر مشرف مكرم، لكن رحمة بناء حتى يوم القيامة ندخل تحت ظل النبي إلى الجنة، ندخل تحت ظل النبي في الشفاعة، يبيض الله وجوهنا في يوم تسود فيه وجوه الكافرين والمنافقين. الأمر ليس متعلق بالدنيا، هذا الذي يتصارعون على المال أو يتصارعون على السلطان أو يتصارعون على ثروات أو يتصارعون على السياسة والأفكار أو حتى الصراع الديني، هؤلاء ما وعوا ما هي الحياة، ولو وعوا ما هي الحياة لعرفوا وظائفهم في الحياة. الحمد لله كل واحد منا له وظيفة في الحياة، وأصل الوظيفة أنك تبدأ أول خطوة من أجل الله وتنتهي آخر خطوة من أجل الله. يمن الله عليك بهذا الذوق، يمن الله عليك بالفتح. تعرفون أنتم خاصة طلبة العلم ما هو الفتح؟ الفتح هو الاستمرار والإصرار على فعل الطاعات الظاهرة والباطنة تحت نظر الرجال الصالحين وتحت نظر الرجال المربين، حتى تهيأ، حتى تؤهل. معنى تؤهل أي يصبح عندك القدرة على أنك تجد يقظتك ضبطها الله لك ضبط شرعي، منامك ضبطه الله لك ضبط شرعي، فما تتحرك حركة ولا تسكن سكون ولا تذهب مذهب ولا يحيط شيء بذهنك وبعقلك إلا هو في هذه الدائرة، ما يحبه الله وما يرضاه حبيبه نبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ربنا يوفقنا لذلك. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. الواقع الذي نعيشه سواء كان ما يدور في الفضاء من هذه الصور المتحركة أو الساكنة، وما نعيشه في الأرض، وما نعيشه في الأسواق، وما نعيشه في الحياة العامة، وما نعيشه في الحياة الخاصة، وما نعيشه في نفوسنا من هذه الثورة الشهوانية التي ضيعت كثير من الشباب، ضيعت كثير من البنات، كثير من الأولاد. لا تنجسوا أنفسكم بالمعاصي، لا تنجسوا أنفسكم بالدنايا. أنت مخلوق مكرم، ولم تكرم بمال، ولم تكرم بشيء من أمور الدنيا. قال مولاك: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كلام الله سبحانه وتعالى يؤكد أن نحن طهرنا ربي وزكانا وميزنا. ترضى لنفسك بالدون؟ ترضى لنفسك بالسقوط؟ لأن السقوط هذا يحتضنك الشيطان. الشيطان له قدرة، إن الشيطان ليجري بابن آدم مجرى الدم. الشيطان عنده قدرة على اختراق الباطن، على اختراق التفكير، على اختراق بناء الطموح. يستطيع الشيطان بما يعطيه الله من قوة، لأن قوة الشيطان لها ارتباط بباطن الإنسان. ولهذا يجب الإنسان يتنبه وأن يتفهم خطورة مثل هذا المخلوق الذي يوسوس للإنسان. إن الشيطان لكم عدو. الآن تجدون في حياتكم المعاصرة يمسك الإنسان هذا الجهاز اللي يسمونه الريموت ويحرك السيارة، وأحيانا يحرك الجهاز، وأحيانا يفتح الباب، بينه وبين المكان مسافة معينة. لكن ما الذي يسري من هذا الجهاز إلى هذه الموقع أو إلى هذا الشيء أو إلى هذا الجسم أو إلى هذه المادة؟ ما الذي يسري؟ يقولون أشعة. هذه الأشعة لا نراها ولا نشهدها ولا تحجمها العين، لكنها ترينا أثر آخر. عندما أحرك التلفزيون من مسافة معينة ينفتح، وبإمكانك أن تقلب القنوات وتغيرها من قناة إلى قناة إلى قناة. هذا في المصنوع من الحديد والمصنوع من صنع البشر. فكيف عندما يهيئ الله إنسان ويمنحه الخير ويمنحه العطاء ويمنحه الولاية ويمنحه الاستقامة ويمنحه الكرامة؟ دائما نخبر الشباب والزمان وأهل الزمان، نحن للأسف اشتغلنا بالمادة وأضعنا الروح. المادة وسيلة الشيطان في إفساد الإنسان، والروح مجال تزكية الإنسان حتى يرتبط بالرحمن. وبعد أن تختار لك واحد من الاثنين، أن تريد تصبح تخدم الشيطان بما تراه في هذه الدنيا من المادة المجردة، ستضيع أنت في الدنيا وفي الآخرة. وإن استفدت من المادة، استفدت من الظواهر التي يصنعها الإنسان، ثم بعد ذلك وظفتها فيما ينفع. إذا اشترى ابني وابنك شيء من هذه الجوالات، أو شيء من هذه اللي تسمونها إبادات، أو شيء من هذا الكمبيوتر، أعلم أن فيها شر وفيها خير، وربما يكون شرها غالب على خيرها. كيف أستطيع أن أوجد ولد أو بنت أو مرأة أو شاب أو رجل، كيف يستطيع أن يتعامل مع هذا المصنوع ويعرف قيمة نفسه، لأنه إنسان مخلوق وضعه الله سبحانه وتعالى وجعل له عقل وجعل له ادكار وجعل له انتباه وجعل له تذكير وجعل له قرآن وجعل له سنة وجعل له علم وجعل له شيوخ وجعل له علماء يدعونك إلى الله. في الجانب الآخر الشيطان له دعايات، له سعايات، له أغاني، له أفلام، له أزلام، له دعوات، مخدرات، خمور، قاذورات، زنا، لواط، وقس على ذلك. هذه مدرسة الشيطان. فكيف لما يكون إنسان في مثل هذه المواطن أو في مثل هذه البلدان التي كلها تدعوك إلى الله، مساجدك تدعوك إلى الله، مساجدهم، مجالسهم، حياتهم، ظواهرهم، بواطنهم، تاريخهم، لكن هذا إذا دخلت إليه. وأما إذا حجزت نفسك في الجانب الآخر وبعدت عن هذه المجالس الخيرة النيرة ولم يتشبع عقلك وقلبك بهذا العطاء، ستجد آخرين. ولو كنت في مكة ولو كنت في المدينة، أناس عاصروا النبي محمد بوجهه المشرك وعلمه المغدق، فكان ينظر إليه بالعين الشحمية، يعني هو كمان ونحن كمان، هو 9 شهور ونحن عيال 9 شهور. هذه المقابلة التي تجعل الإنسان يشعر أن المثلية بين هذا وهذا هي التي أسقطت المنافقين في النفاق والكفار في الكفر. لكن الذي نظر النبي بعين التعظيم بالنسبة للذات وبالنسبة لما يراه ويسمعه، حتى أنهم من كثر تعظيم ذات النبي محمد كما جاء في الصحيح، لو بصق سارعوا لأخذ بصقه ثم طلوا به أجسامهم. هذا تعظيم ذات، لا مخالفة للدين ولا مخالفة للشرع ولا إطراء ولا إفراط ولا تفريط، هذا تعظيم. ولهذا نحن أمرنا بتعظيم الأب، نحن مأمورين بتعظيم الأب. أب، أليس الأب بشر؟ كيف نعظم الأب؟ نصا، وقضى ربك أمر سماوي ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية يفهمونها اللي في أوروبا؟ يفهموها اللي في عالم اليابان والصين؟ يعرفون هذه المقادير؟ نعم، عندهم بر طبعي. البر الطبعي انقياد للوالدين بحكم العلاقة في مصالح الدنيا. لكن نحن لا، أمامنا قضاء وقدر، أمامنا مسؤولية، هم لا يثابون على شيء، نحن الذي نثاب على الشيء. والثواب مثل إنسان يشتغل في وظيفة كل يوم تدر له برصيد، لكن هذا الرصيد ما هو مسبوح لك في الدنيا إلا بنسبة، لكنه يرصد لك في الآخرة. قال من أصبح مرضيا لي مسخطا لوالدي فأنا عنه ساخط، ومن أصبح مسخطا لي مرضيا لوالدي فأنا عنه راضي. هذه بيسمونها الأوامر التي تزكي الإنسان وترفع مستواه. فلذلك عندما تعظم أستاذك وتعظم شيخك وتعظم المادة العلمية الموروثة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل علم القرآن والتفسير والحديث والسيرة والعلوم الشرعية وعلوم الآلة التي تساعد على معرفة الحديث مثل اللغة العربية، مثل الصرف، مثل البيان، مثل البديع، وغيرها من العلوم اللي يدرسونها الناس في الأرض ضمن إطار الدين، هذه لها أهمية عظيمة في جعلك إنسان متميز، إنسان شبه متطهر. ثم خذ لك من نصيب الدنيا الآخر، تريد تدرس في هذه الحياة ما يدرسون الناس في المدارس، فهذا علم ما في له حتى 150 سنة. كل العلوم النظرية والتطبيقية، هذه الكهرباء وما أدراك، ما ليس لها 150 سنة من عندما ظهرت، لكن القرآن من متى؟ سنة منذ متى؟ عطاء الله في الوجود منذ متى؟ ثم لما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب ماذا يريد وماذا أراد الله به؟ أراد الله بأن يصحح كل خطأ ورد في عالم البشرية من عصر آدم إلى أن بعث النبي محمد، وتصحيح أخطاء وإقامة منهج شرعي من عصر النبي محمد إلى قيام الساعة. وهذا العصر الذي نحن إياكم فيه، المئة سنة الذي نعيش فيها، نحن المسؤولين عنها وإياكم. كل مسؤول عن نفسه، كلكم راع وكلكم مسؤول عنه، عن رعيته. زوجتك من الرعية، ولدك من الرعية، عينك من الرعية، أذنك من الرعية، فرجك من الرعية، لسانك من الرعية، عينك من الرعية، كل شيء من الرعية. قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤولا في رقابة. احنا نخاف من الرقابة بيننا، لما واحد يراقبنا بكاميرا ولا يضع عند الباب كاميرا كل واحد يخاف، حتى المجرم. لكن ما يخاف من الله، يخاف من الكاميرا، يخاف من فضيحته عند الناس. فضيحتك عند الناس أحسن ولا فضيحتك عند الرب. الله يسترنا ويستركم في الدين والدنيا والآخرة من الفضائح، في الدنيا من الفضائح في الآخرة. لكن هذا فائدة المجالس، وهذه فائدة الوعظ والإرشاد، وهذه فائدة التذكير، وهذه فائدة سماع مثل هذه السير الذي سمعناها، إما نظما وإما نثرا وإما شعرا أو قصائد معينة. هذه فوائدها، فوائدها أنك تخرج لحظة من اللحظات من هذا الفوضى في هذا الوجود والانشغالات، سواء كانت انشغالات شخصية أو انشغالات بالحياة أو غير ذلك، إلى حالة من حالات الحضور بينك وبين مولاك من خلال المذكور الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وتسمع ما هي أخبار النبي محمد، كيف يتكلموا عن الشفاعة، كيف يتكلموا عن الدعوة، كيف يتكلموا عن أدبه، كيف يتكلموا عن أخلاقه. ثم ليس هذا خاص به، هذا لنا وظيفتنا نحن بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله يجعلنا وإياكم من هذا الجيل الذي يفهم مثل هذه العبارات ومثل هذه الدعوات ومثل هذه العطايا ومثل هذه المنح. الحمد لله على هذه النعمة. هذا مشهد دعوة، هذا مشهد دعوة، والدعوة هي أول ما كلف به النبي محمد. كلف النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة قبل أن يكلف بالتشريع. التشريع جاء في المدينة، والدعوة جاءت في مكة. 13 سنة كلها دعوة، كلها صبر وكلها تحمل. ثم لما تحول المدينة نزل التشريع. ولذلك مدرستكم في هذه البلدة المباركة حملت على ظهرها هم الدعوة، حتى صارت الدعوة من أهم الأمور بعد تحقيق العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله. ولذلك تجدهم غالبا في الأفجاج، ما يتركون بلد إلا ويذهبون إليها. وقبل أيام سافر حبيبنا عمر حفظه الله، ونسأل الله يعيده إلى مكانه وإلى مسجده وإلى دار المصطفى المباركة، لأجل يواصل أمرين: أمر تربية لهذا الجيل، وأمر إبلاغ دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لأن هناك أناس متشوفة ومتعشقة أن تسمع، وتريد أن يحصل عندها شيء من الصفاء مع هذه الكدورات الموجودة في الدنيا، يا كدورات سياسة، يا كدورات اقتصاد، يا صراع على هذه الدنيا، حتى أن الإنسان أحيانا يتمزق في نفسه. ورأينا في هذا العالم من ينتحر، ضاق عليه دنيا انتحر، ما وجد يأكلهم، أمات نفسه أو قتل أحد أو سرق أو والعياذ بالله خالف الشرع، نتيجة أنه ما عبئت الناس بالصبر الشرعي. الصبر الشرعي كيف يتعلم الإنسان؟ من خلال الدعوة. ولهذا كلنا يجب أن نكون نرغب في أن ندعو إلى الله. من استطاع أن يدعو إلى الله في بلده فليدعو، في بيته فليدعو، استطاع أن يخرج إلى أقصى محل فليذهب، استطاع أن يخرج إلى السوق فليذهب، استطاع أن يخرج إلى قرية فليذهب. هذه وظائفنا كلنا، لأن الله تعالى جعل من وظائفنا كينونة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا ديننا، يجب أن نجسد فينا وفيكم وفي شبابنا وطلاب العلم أن وظيفتك هنا لا تفكر لمجرد أنك تخرج من هنا وتبحث لك عن عمل. العمل وسيلة والدعوة غاية. اجعل الدعوة غاية هدف، واجعل الوظيفة وسيلة. لا بأس ابحث لك عن أي عمل، سواء كان حر أو كنت موظف، لا إشكال في ذلك، فهي مجرد وسائل لكن ليست هدف. تشغل نفسك بهذا الهدف كما يشتغلون بها أهل زماننا. أهل زماننا للأسف وقعوا في مشكلة كبيرة نتيجة اللي يحركون أساليب التعليم. أنا الآن أرى في كثير من بلاد المسلمين متخرجين في الهندسة، في الطب، في الإدارة، في أمور كثيرة، لكن ما يجد عمل. يضطر المهندس يتحول إلى نجار، يضطر الطبيب يتحول إلى وظيفة أخرى، لأن المستوعب في الواقع قد اكتمل. لماذا؟ لأن التفكير في الاستيعاب كان تفكير عقول بشرية، لكن الذي خلقنا وخلقكم قال في السماء رزقكم وما توعدون، توجهوا إلي أرزقكم، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لكن نحن الآن عقولنا ما عاد تقبل هذا، لأن الأسلوب التعليمي والأسلوب التربوي والأسلوب الإعلامي والأسلوب الثقافي سلب مننا قضية التوكل. لا ندري، بينما النبي يقول، النبي ما بيكذب، قال لو تتوكلون على الله كما كليه حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني يخرج الطائر من عشه جائع ويرجع إلى عش شبعان. يعني معنى ذلك أن الله جعل في الأرض خيرات وجعل في الأرض بركات كافية لنا، وما من دابة في الأرض إلا على الله. قد يقول الغاضب ونحن ما نشوف هذا، نقول نحن أفسدنا الأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. أعجبتنا الصور، أعجبنا الفساد، أعجبنا الانحراف، أعجبتنا المعاصي، أعجب الناس الغش، أعجب الناس الربا، أعجب الناس القتال، أعجب الناس الصراع، أعجب الناس مخالفة الدين. هذا عملكم كسبكم، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما لنا طريق إلا التوبة، ما لنا طريق إلا التوبة. الكبير والصغير والذكر والأنثى والمتزوج والشاب، إذا ما نتعلم التوبة أقل شيء يرحمنا الله بالتوبة. قد لا نتخلى عن معاصينا بطبيعة أثر الشيطان، لكن كما يقول أهل العلم وأهل التربية، إذا عصيت الله في مكان تب إلى الله فيه، إذا عصيت الله في الثوب تب إلى الله فيه. فلعله أن يشهد لك بالحالين عند الله سبحانه وتعالى. هذا عند أصحاب النظر البعيد، نظر الواعي. الوعي ما هو مجرد أن تصنع جهاز، هذا وعي مادي، لكن كيف ما يعطيك الله وعي الروح، وعي الذوق، وعي الإدراك، يرفع مستواك. لو رآك حتى عدو من الأعداء ورآك بهذه الثقة وبهذا الاستعداد، يعرف أنه أمام عظمة، أمام ديانة عظيمة، ينبهر بها العقل، تنبهر بها المفاهيم. مهما كان المهم أنك ترفع مستوى علمك، مستوى دراستك، مستوى عبادتك، مستوى علاقتك بالله، فهو الذي يعطي. ما تقرأون في القرآن قال سيدنا سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، هل رد ربي عليه وقال له ما لك حق؟ أعطاها الله سبحانه وتعالى من واسع عطائه، وكلنا ذلك الإنسان، نطلب من الله العطاء. بغينا من ربنا عطاء ديني وبغينا عطاء دنيوي، بغينا ربنا يفتح علينا فتوح العارفين ويمنحنا نصيبنا في أرزاقنا وأخلاقنا، لكن علينا ألا نجعل الدنيا هي السبب أو التعلق بها، علينا التوجه إلى الله في كل حال، فهو الذي يحركنا إلى حيث يريد سبحانه وتعالى في أرزاقنا وأخلاقنا وديننا وعلمنا وحركتنا وسكوننا. وعلينا أن نستسلم للحق سبحانه وتعالى استسلام كامل. سمعتم في القصيدة اللي أنشدها السعيد، وهي قصيدة الإمام العدلي رحمه الله رحمة الأبرار، لما يقول هات يا حادي فقد آنسلوا. هذه بلدات تربوا فيها ناس، صحيح نحن الآن قد لا نشهدهم، لكن لما نقرأ قصائدهم، لما تنظر ما السبب الذي عمل في هذه القصيدة أو كتب في هذه القصيدة، مذكور في ترجمته أنه خرج إلى طريق دوعا لأجل الخروج في الدعوة إلى الله، ومعه حماره ومعه خدامه ومعه مظلته ومعه عصاه وشيء من الأكل، يسيرون في الطريق حتى بلغوا إلى منطقة المشهد، فخرج عليهم اللصوص وأخذوا كل شيء، لا نفعت الولاية ولا نفع العلم، ولم يتركوا كل شيء. ثم ذهبوا بما معهم، وكان معه خادمه، فقال له تعال نسير إلى تحت الشجرة. دخلوا تحت الشجرة وجلسوا، قال له اكتب. الخادم نفسه تعبانه من اللي رآه، بغى يدعي عليهم، يريد الصاعقة تنزل من السماء، يريد الكرامة. قال له اكتب، قال له اكتب، قال له اكتب. كتب هات يا حادي فقد آن السلو وتجلى عن سماء قلبي الصدى. شوفوا كيف الثبات، ثبات الرجال كأنه ما حصل شيء، لأنه ما يشهد المخلوق، يشهد من؟ يشهد الخالق. هذا اللص اللي قال له بعثه ربه، ذا تعليم وتأديب للرجال. ولهذا فاقوا على الناس، فاقوا في الوعي، فاقوا في العلم، فاقوا في السلوك. جلسة مع الواحد منهم تغير حالك طول عمرك. دحين نحن سمعنا قصة رأينا فيها العجب، فكيف لما تجالسه؟ كيف لما تأخذ عنه؟ كيف لما ترتبط بسنده؟ كيف لما يمن الله عليك بالرابط السندي مع هؤلاء الرجال؟ بغينا هذا يبتعث في حضرموت ويبتعث في كل مكان في العالم، لأنه ما لنا مخرج، لا والله في الذي نراه ولا في الذي نسمعه. هذه أزمات تخلق أزمات وتورثنا أزمات في الدنيا وفي الآخرة. لابد أن نبحث عن العلاج للأزمات، وهو في ديننا الحنيف. لكن ديننا الحنيف يجب أن نحرر أنفسنا من الصراع ومن العداوة ومن القاذورات، وأن نجتهد في العبادة، ونجتهد في الصدق مع بعضنا البعض، ونشر المحبة، ونشر الأخوة والتآخي في الله. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. نحن بغينا ربنا في هذه الساعة يكتبنا كلنا الحاضرين والمستمعين والمشاهدين، يكتبنا في ديوان المتحابين في الله. بيردنا ربي؟ قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أقرب من الكاميرا ذي والصورة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنحن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة، ومع وجود الإخوان والحبايب والعلماء وبقية الدعاء والشباب المبارك، أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءنا ويحقق رجاءنا ويشفي مرضانا، يعافي مبتلانا، ويصلح شاننا، ويقضي حوائجنا، يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا، ويعيننا وإياكم على ما أرده منا، ويفتح لنا أبواب الرضا وأبواب العطاء وأبواب الصفاء وأبواب الاصطفاء. اللهم إنك اصطفيت عبادا من عبادك فجعلتهم من كمل الرجال، سألك اللهم أن تلحقنا بهم، وأن تجعلنا في بركتهم، وأن تربط حبالنا بحبالهم، ولا تقطعنا بمعاصينا، ولا تقطعنا بجرائرنا، ولا تقطعنا بذنوبنا، ولا تقطعنا بأخطائنا. توجهنا إليك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، فلا غفار للذنوب إلا أنت، ولا معطي إلا أنت، ولا واهب إلا أنت، ولا راحم في هذا الوجود إلا أنت. ارحمنا في ضعفنا، وارحمنا في عجزنا، وارحمنا في تقصيرنا، وارحمنا في جرائرنا، وارحمنا في غفلتنا، وارحمنا في أعمالنا التي أنت أعلم بها، بمنك وفضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.